النصوص ودخول البيوت. فأنا مهتم جدا في هذه السلسلة المباركة بالبيت الذي هو أصل بناء المجتمع، وسوف نرى طرفا من العلاقات الزوجية وعلاقات الآباء بالأبناء وعلاقة الاحتساب بالصبر، وأخيرا كما تعودنا فوائد الاحتساب. نذكر فقط تذكير سريع بالمثل لغة، عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر. والمثل في الاصطلاح الشرعي نظم من التنزيل يعرض نموذجا واضحا معروفا من الكائنات أو الحوادث الكونية أو التاريخية عرضا لافتا للأنظار، ليشبه به سلوك بشري أو فكرة مجردة أو أي معنى من المعاني بقصد التوضيح والإقناع أو البرهان أو التأثير. لماذا؟ لنجد القدوة، لنجد الأسوة، ولننفر من القدوات السيئة، أو بقصد بيان الفارق بين أمرين متناقضين للأخذ بأحدهما والابتعاد عن الآخر، أو للبرهان على صحة أحدهما وبطلان الآخر. ولا شك أن للأمثال أهداف ذكرها أهل العلم كابن القيم والحكيم الترمذي والماوردي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، أهداف الأمثال منها الاعتقادي لبيان البرهان على وجوب التوحيد وأدلة البعث من كمال قدرة الله وكمال علم الله وكمال حكمة الله جل وعلا. وهناك أهداف سلوكية لتعرية الباطل وكشف زيفه وتوضيح الحق وتثبيته وإقامة حججه وبراهينه والتحذير من كفر النعمة وبطر المعيشة. وهذا له عنصر واقعي مرير خطير رأيناه في ولاية هايتي التي ذهب بين عشية وضحاها 100,000 قتيل في دول القوة والعظمة والظلم للمسلمين، ولأننا ضعفاء فالجبار يتولى الجزاء. هناك أيضا أهداف عامة للأمثال، صرف الناس عن الجدال بالباطل إلى تأييد الحق، والتذكير بسنن الله في الأمم الماضية. لماذا؟ لأخذ العبرة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلله مع الأمم سنن ومع الأفراد سنن لا تتبدل، وللترغيب في الجنة وبيان الأعمال الصالحة التي إن أداها العبد محتسبا أدخله الله الجنة برحمته. أكرر، برحمته، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قالها سليمان كما في السورة في سورة النمل، وقالها الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. للأمثال أيضا خصائص، الجمع بين الحكم والأمثال، الجمع بين معان متفاوتة كلها صحيحة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الآية 195 من سورة البقرة. انظر إلى دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة والتصوير المتحرك الحي الناطق بأبعاده الزمانية والمكانية. لماذا؟ لإبراز المشاعر النفسية، صدق المماثلة بين المثل والممثل له، والتنويع للتشويق في القرآن والسنة 65 آية في القرآن الكريم، وأحاديث ما زلت أجمع وما زلت أجد الجديد فيها مئات الأحاديث التي تشرح هذه الآيات. وهناك أحاديث متنوعة أيضا كما نوعت آيات القرآن الأمثال. صدق المماثلة بين الممثل، بين المثل والممثل له، والتنويع في عرض الأمثال، مر بالعرض المفاجئ ومر بالتمثيل البسيط وأخرى بالتمثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه جزءا من الممثل له. ونلاحظ في الأمثال إيجاز اللفظ وإعجاز المعنى. أوتي الحبيب جوامع الكلم ليتناسب مع تفاوت الأفهام البشرية وتنوع إدراكاتها. عبارة سهلة يسهل حفظها، وإلا لما سمي مثلا، لأن المثل يمتاز بقصر العبارة وزيوعها وسهولة حفظها. أغراض الأمثال: تخريب الصورة إلى الذهن، الإقناع بفكرة، الترغيب والترهيب، الثواب والعقاب، المدح والذم، الخوف والطمع، شحذ الهمم، التفكر، التأمل، التدبر، التعقل، أفكار غزيرة في عبارات قصيرة. الخصائص لاحظ فيها دقة وحركة وصدق، تذكير ووعظ، وإبراز خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق. إبراز خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق. إنها أمثال تعيننا على الفهم واستحضار المعاني وتلفت الانتباه وتشحذ الهمم، والنفس تأنس بالأشباه والنظائر وتثبت المعلومات ونحفظ الأفكار. ليتنا نكتب: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. الاحتساب أيها الأحباب مصدر احتسب، وهو من مادة الحاء والسين والباء التي تدل في اللغة على معان عديدة، منها حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا، كما في قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، الآية 5 سورة الرحمن. الحسب الذي يعد من الإنسان أن يكون من الأشراف أو ذا حسب رفيع، كما تقول المرأة في حديث أم زرع الشهير التي رواته عائشة في الصحيحين: زوجي رفيع العماد، يعني من أكبر أسرة في القبيلة، رفيع العماد ذو حسب. احتسب فلان ابنه إذا مات كبيرا، لأن الفجيعة بتبقى أكبر، وذلك أن يعده في الأشياء المذخورة له عند الله. والاسم الحسبة، وهو الأجر أو احتساب الأجر. وفلان حسن الحسبة بالأمر إذا كان حسن التدبير، لأنه إذا كان حسن التدبير للأمر كان عالما بعداد كل شيء وموضعه من الرأي والصواب. ويقال: احتسب بكذا أجرا عند الله، وكما في الحديث الذي تحفظونه جميعا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا لوجه الله وثوابه جل وعلا. قيل: لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه. قال الطبري شيخ المفسرين في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا يا حبيبي يا محمد يا أعلم الخلق بالخالق صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين جئتهم بالحق فأدبروا عنك، فقل حسبي الله يكفيني ربي لا معبود سواه. أما الاحتساب اصطلاحا، قال الكفوي: هو طلب الأجر من الله تعالى بالصبر على البلاء، مطمئنة النفس المحتسب غير كارهة لما نزل بها من البلاء، قال ابن الأثير في النهاية: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات، وهو المدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طالبا للثواب المرجو منه. والاحتساب ثلاثة أنواع: احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره، وخاصة فقد الأبناء كبارا، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اثنين: احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات ينبغي يبتغي وجهه الكريم، كما في صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في سائر الطاعات. ثلاثة: احتساب المولى عز وجل ناصرا ومعينا للعبد عند تنوعه، عند تنوع أنواع البلاءات من نحو منع عطاء أو خوف أو وقوع ضرر والعياذ بالله. ومعنى الاحتساب في هذا النوع الثالث الاكتفاء بالمولى عز وجل ناصرا ومعينا، والرضا بما قسم الله إن قليلا وإن كثيرا. وقريب من الاحتساب الإنابة والتوكل والدعاء والفرار إلى الله والصبر والمصابرة وكظم الغيظ، وضده الجزع والهلع والحزن والقنوط والوهن والعجلة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقد أمتعنا شيخنا الشيخ حسان، رأيته في منتصف الليل الليلة تعاد هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء ميسورا وأن يعيده إلى أحبابه سالما غانما، قولوا آمين لعلها صحة إجابة. وأطمئن للجميع أنه الآن أحسن بفضل الله تعالى. إذا صعبت عليك مسألة واستشكلت قضية فعليك بكثرة الدعاء والتضرع إلى الحي القيوم. لقد كان حبيب قلوبنا وهو من هو، انتبهوا، يقول: اللهم أعني. من القائل؟ حبيب قلوبنا، سيد الخلق، حبيب الحق صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني. فحينما تلم بك مشكلة تضرع إلى الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وليس منهج إياهم الذين تعرفونهم جيدا: إلهي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها. هذا ضد اتجاه سنة المصطفى، لأن الصحابة كما قال القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة خوفا من النار، نعم، وطمعا في الجنة، نعم. ابن تيمية رحمه الله يقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. وأقول للفضوليين الذين لا هم لهم إلا تغليط العلماء وتعجيزهم بالأسئلة: سيظهر الله عوراتكم وعثراتكم ولا يبارك في علمكم، نسأل الله العافية. من كان رأس ماله التعالم وتنقص إخوانه، وأنا مش هقول أسماء ولا هقول قنوات، كلكم تشاهدون، والله أنا أخجل سلفا لأي شيخ رأس ماله انتقاص غيره. يا أخي عندك 6236 آية في القرآن، وعندك ما يربو على 7000 حديث في البخاري. يا أخي هات آية وحديث مش راحهم للمسلمين. اللي بينتقص غيره ناقص ويحتاج إلى التأديب والتهذيب، وتكفي الإشارة تغني عن العبارة. كنز ثمين، إذا حضرت موضوعا أو بحثا احتفظ بأوراقه، فربما احتجت إليه يوما. اشغل نفسك بما ينفعك وبما يعود عليك بالثواب، حبذا لو دونت ما يمر بك من فوائد واحتفظت بها. كن منظما وفهرس موضوعاتك واعرف مكانها. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الله أكبر. استمعوا إلى بعض آيات الله، استمعوها بقلوبكم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. ومن الآيات الواردة في الاحتساب ولها علاقة بالأمثال في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. اتصال. السلام عليكم. الأخت أم عامر من الأرض أكيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
السلام يا أم عامر.
الله يخليك يا رب. أولا ندعو للشيخ محمد حسان بأن يشفيه الله شفاء تاما لا يغادر سقما هو وسائر علماء
آمين
المسلمين وسائر المسلمين مرضى المسلمين يا رب.
تفضل يا معلم.
لو سمحت لي يا شيخ، الله يسعدك يا رب، لو سمحت لي بهذه المداخلة، وهي في مفارقات معنوية بين الإنابة والأوبة والتوبة.
نعم.
هل لي في ذلك؟
نعم تفضلي.
نعم. التوبة إن كانت التوبة هي العزم على عدم العودة إلى الذنب، وذلك بالرجوع إلى الله والاعتراف بالذنب، فهذه المرحلة الأولى لو قلنا.
نعم.
الأوبة الرجوع إلى الله بعد ذنب أو خطأ اقترفه صاحبه المؤمن، والأوبة تأتي بعد اقتراف ذنب وعودة إلى الله.
نعم.
فهل الإنابة هي رد الفضل إلى الله، والمؤمن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر، الله سبحانه وتعالى يقول ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فكل إنابة تأتي بعد ذكر نعمة أو نعم مختلفة.
نعم.
فهل لنا بهذا المعنى وهو من الحديث ونثني عليك الخير كله، أي إرجاع كل خير ورد الفضل إلى الله سبحانه، والفعل أناب فعل متعد.
نعم.
في حين أن الأوبة فعل آب فعل لازم.
نعم.
والإنابة متلازمة مع التوكل على الله، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أي عمل نقوم به لا بد لنا في أوله أن نقول بسم الله التي هي بمقام التوكل على الله مع رجاء التوفيق في ذلك العمل.
نعم.
ثم عند الانتهاء من هذا العمل فعلينا حمد الله على ما أتمه علينا من فضله، وهذا المعنى ليكون هذا الحمد والثناء ورد الفضل في التوفيق إلى صاحب الخير إلى الله سبحانه وتعالى بمثابة الإنابة إلى الله. هذا والله أعلم وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا أم عامر. لا شك أن في علاقة طيبة وثيقة بين المعاني التي ذكرتها. اتصال آخر. الأخ هشام من الأردن. السلام عليكم.
تفضل
أخ هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ أحمد.
يا مربحا.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
بوركت.
يعلم الله أني أحبك في الله.
أحبك الله. خش في الموضوع.
وأنا أحب كل مشايخ قناة الرحمة.
اللهم أمين. أحبك الله. طيب الأخ اكتفى بالسلام والدعاء جزاه الله خيرا. يقول الله تعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لاحظ انتبه، في سبيل من؟ في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما أجرهم؟ ومن الذي يكافئهم؟ أجرهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنا بحثت حسيتا وصبرت أغوار القرآن في الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوجدتهم 15 صنفا: المسلمون والمؤمنون والمحسنون والصادقون والأولياء والشهداء والأنبياء وأمهات الأنبياء والمنفقون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. الأولياء. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخ أحمد من السعودية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل وأعزك الله بي وشفى شيخنا الفاضل الشيخ محمد حزام.
آمين.
لو سمحت يا شيخنا، من أصعب مجاهدة النفس.
نعم.
فبارك الله فيك أن تشرح لنا كيف نجاهد نفسنا وننهي لأمركم بالسوء. وبارك الله فيكم.
وفيك بارك. سؤال جميل ووجيه. الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ أحسن عندنا في جريدة الجمهورية النهاردة 5280 مولد في السنة. يا حسرة على العباد، 5280 مولد في مصر. وبعدين يقول لك إيه؟ وقال بعض العلماء ينبغي استغلال هذه الجموع لتعليمهم بدلا من إلغاء المواد. يا مشايخ، أنا منكم دايخ، والله العظيم منكم دايخ. الحبيب يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وإحنا نقول الموالد. ما رأينا في الموالد إلا المفاسد. في الموالد المخدرات تنتشر والزنا يفشو وليس فيها أي نفع. وهل احتفل النبي بميلاده؟ هل احتفل أبو بكر بميلاده صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه أجمعين؟ يا مسلمون أفيقوا، والله ما دمر المسلمين في العالم إلا فساد العقيدة. عودوا إلى الله، وحدوا الله، واتبعوا رسول الله، واعتبروا بالأحداث الجسام التي تحدث حولنا. زلزال هايتي 100,000، قتيل في لحظات. ناس كانوا فوق الأرض بقوا تحت الأرض وما زالوا يبحثون عنهم إلى الآن. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأمثال في القرآن الكريم يقول ابن قيم الجوزي في كتابه القيم الذي أفرد وهو مأخوذ من إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، يقول ابن قيم الجوزي صاحب الكلام القيم في الآية 261 من سورة البقرة في صفحة 50 من كتاب الأمثال في القرآن الكريم، شبه نفقة المنفق في سبيله ببذرة أنبتت كل حبة 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة، والله يضاعف بحسب حال المنفق. اتصال. السلام عليكم. أخت أم محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا أم محمود.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
ادعي لي الأول بالشفاء كده إن أنا مريضة.
شفاك الله وكل مريض.
لو سمحت أنا عايز أعمل عمرة ومعيش محرم.
ومعكيش إيه؟
محرم.
لا لا تعتمري.
ما ينفعش يعني؟
لا يصح. وياريت تتوجهي بالسؤال للجنة الفتوى. اتصال آخر. السلام عليكم. أخ هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ أحمد؟
يا مربحا.
كيف حالك؟
خش في الموضوع.
بحبك في الله والله.
أحبك الله.
إن شاء الله الله. هو خرج الحلقة بس معلش
قبل. لا بلاش أعتذر عشان بس الحلقة مهمة ولسه قدامنا كتير. نعود أيها الكرام، أرجو الإخوة المتصلين والأخوات إما أن يكون هناك مداخلة في الموضوع وإلا يعني عشان بس الوقت ثمين جدا وعاوزين نبلغ الفكرة للسادة المشاهدين. تدبروا أيها الإخوة هذا المثل القرآني، شبه الله تعالى المنفق في سبيله بمن بذر بذرة أنبتت كل حبة 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة. سبحان الله. والله يضاعف بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته. خلي بالك مش كل الإنفاق في مستوى واحد، هناك تفاوت بحسب القلب وبحسب النفع لهذا الإنفاق. فهناك إنفاق نفعه متعدي ولا شك أنه أفضل. ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبت عند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده. يا سلام على كلام ابن القيم. يا سلام. تاني العبارة دي عشان نستوعبها لابن القيم. ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبت عند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده. وعاوز أخش بسرعة على البيوت. مش احنا قلنا احنا عاوزين نهتم بالبيت ونصلح البيوت. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود البدري، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم، انتبه أيها الزوج الصالح، أسأل الله أن يصلح الأزواج والزوجات، قولوا أمين لعلها ساعة إجابة، إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، وهو إيه؟ يحتسبها، يعني الوجه مين؟ لوجه الله، كانت له صدقة. الله أكبر، يعني تثاب على إنفاقك على زوجك وولدك كما تثاب على الصدقة. وفي جدول كده ملخص جميل ذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن الميداني في كتابه القيم تدبر القرآن أو التدبر الأمثل للقرآن الكريم، وهو من علماء الشام، عمل جدول وحط أوامر الله عز وجل في اليمين وأوامر الشيطان في الشمال. الله أمر جل وعلا بالإنفاق في سبيله، والشيطان نهى عن الإنفاق. الله نهى عن الفحشاء، والشيطان يأمر بالفحشاء. الله نهى عن التبذير، والشيطان يأمر بالتبذير. الله وعد بالإخلاف والفضل والجزاء والمغفرة، والشيطان وعد بالفقر وشكك في الجزاء ورغب في اغتنام العاجلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، الجبة اتسعت حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. الله أكبر، حتى يفك الله أسره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، ضاقت عليه والعياذ بالله، وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه: فلو رأيته يوسعها لا تتوسع. هذا مثال مباشر في الاحتساب. من فقه هذا الحديث، دل الحديث على كراهة البخل وفضل الجود. ومن طرائف شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه اللي سمعتها منه في المنصورة، يعني بيبقى نكتة كده بتبقى في وسط الدرس تنعنش الناس كده، ودي كانت طريقة الشيخ كشك الله يرحمه، رحمه الله رحمة واسعة، يعني ضرب مثل كده بواحد بخيل بيغرق، فواحد بينقذه بيقول له ايه: هات ايدك. فواحد عارف ان اللي بيغرق ده بخيل، قال له: ما تقولوش هات، مش هيديك ايده، قول له خد ايدي. شوف الفرق بين الاثنين، سبحان الله العظيم. يعني معرفة برضو نفسيات الناس مهمة جدا في التعامل. نسأل الله تعالى ان يقينا شر البخل وان يجعلنا من المنفقين، قولوا امين لعلها ساعة اجابة. فيه ان فعل الخير يجلب على صاحبه انشراح القلب وانبساط أساريره، وأن فعل المكروه أو الحرام يجلب على صاحبه ضيق الصدر والعياذ بالله والألم، وفيه أن التقرب إلى الله هناء وسعادة، وأن البعد عن الله يجعل المرء في بؤس والعياذ بالله وشقاء. في حديث أم زرع الشهير اللي نتمنى انه نفرد له حلقه ان شاء الله، لكن حمر على ما يناسب المقام، الزوجه الرابعه في حديث ام زرع، والكلام ده سمع النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث في الصحيحين من عائشه، بتقول: زوجي كليل تهامه، لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآمه. جوزي راجل معتدل لطيف المعشر، له بيزعق على طول وحمائي عمال على بطال، ولا ايده في الميه البارده مش عارف اسماء ولاده، ولا بتخاف وهي بتكلمه، بتكلمه وهي جنبه امنه من بطشه، ولا تسأم من حديثه فحديثه عذب شيق. وأخرى تمدح زوجها وهي الخامسة تقول زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معه. وإحنا قلنا كتير ما تدققش مع مراتك، لأنك لو دققت مع مراتك هتسكنك مستشفى العباسية عنب الرقم 9. ده الدكتور دخل لقى فيه 5 نزلاء، 4 مش شعبطين في السلوك وواحد قاعد تحت. بتعملوا ايه يا جماعه؟ قالوا بنور العنبر. يبقى اللي قاعد تحت ده عاقل، ما تقول لهم انزلوا يا ابني. قالوا الله. ونقعد في الظلمه يعني الفيوزات ضربه كلها مولانا. انا بنصحك لله لا تدقق ولا تحقق مع امراه. شوف بتقول ايه، ولا يسال عما عهد، يعني لا يدس انفه في الامور المعتاده. السادسه بقى عملت رساله رقيقه لزوجها، عملت له طعام وشراب ومن جهته، وبعدين اداها ظهره. بتقول عمره ما حط ايده عليا مره وقال لي مالك. بتقول زوجي ان اكل لف، ما بيعتقش ولا طبق يا مولانا، وان شرب اشتف بيبلبع، وان اضطجع التف بيكفل نفسه في 3 اسواب. لا يولج الكف ليعلم البث، ان ما كانتش هتبص حزنها لزوجها هتبص لمين. التاسعة بتقول زوجي رفيع العماد، زوجي ذو حسب من أكبر عائلة، عظيم الرماد كناية عن الكرم، كتر الطهي يتخلف رماد، قريب البيت من الناد. والعشرة والحداشر يا ريت النساء تدرس العشرة والحداشر دول، ما فيش وقت للأسف، إنما عايز أقول إن العاشرة احترمت زوجها في غيابه كحضوره، والحادية عشرة والرسول اختار أبو زرع من بين الإحدى عشرة زوجا وقال لعائشة، وهذا هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن علماء الحديث، كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، الله أكبر، يعني يضاجع زوجته يسكن إليها تعفه يأخذ ثواب. ليه؟ لأنه وضعها في حلال. بل قال لا رفعك اللقمة. شوف النبي حريص على السعادة في البيوت إزاي، اسعد مراتك، اتبع النبي، يعني هي عاملة لك فرخة يا أخي اقطع ورك وقول لها والله ما حد واكله دي إلا أنت، تحبك ولا تكرهك والله ده تتفنن في إسعادك، اسمع كلام النبي وانت تسعد. فالترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم، والحديث متفق عليه، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني اللقمة مش لازم يكون فرخة، والله لو هتاكلوا عيش وجبنة يا سيدي وعملت لقمة كده وقلت لها كل دي عشان خاطري تطيب خاطرها. النبي خبير بالنفوس صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب من دون الجنة. الله، لما الإنسان يموت له ميت، شوف يعني ستنا أم سلمة رضي الله عنها حينما رددت حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أبدلها الله تعالى عن أبي سلمة الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نساء الصحابة، يا نساءنا هؤلاء هم قدوتكن، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله. الله أكبر. والإنسان لما يموت له عزيز، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومن فوائد الاحتساب أيها الأحباب أنه طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه، دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، حصول السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. الاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه رب البريات. الاحتساب في المكاره يضاعف أجر الصبر عليها. الاحتساب يبعد صاحبه عن شبهة الرياء ويزيد من ثقته بربه. الاحتساب في المكاره يدفع الحزن ويجلب السرور، ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة. الاحتساب في الطاعات يجعل صاحبه قرير العين مسرور الفؤاد بما يدخره عند ربه، فيتضاعف رصيده بالإيمان وتقوى روحه المعنوية. الاحتساب دليل الرضا بقضاء الله وقدره، ودليل على حسن الظن بالله. وأخيرا، الاحتساب طريق للفوز بالجنة والنجاة من النار. وأختم بهذه الأبيات النفيسة من نونية القحطاني لأبي محمد عبد الله ابن محمد الأندلسي: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسراني، واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحمي مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. هذا، وصلى الله وسلم وبارك. موعدنا اللقاء القادم الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعة. أختم هذا اللقاء بالدعاء لشيخنا الحبيب، أسأل الله أن يشفي شيخنا أبي أحمد محمد ابن حسان وكل داعية مسلم وكل مريض مسلم وكل مريضة مسلمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المثل العربي جميل، قول أدبي وأصيل.